قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم نظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية قد سد الأفق. فقيل لي قول
الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم ساق الأدلة الدالة على ذلك. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم ساق رحمه الله على أدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة. وقد تقدم في الدروس الماضية الكلام على هذه الأدلة وبيان وجه الدلالة منها للترجمة. ثم تقدم أيضا قراءة معاني هذه الآيات والحديث في شرح الشارح رحمه الله. وقفنا عند قوله في الحديث: فنظرت فإذا سواد عظيم.
قال رحمه الله: قوله ثم نظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية قد سد الأفق. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيه فضيلة هذه الأمة، وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم.
النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه عرضت عليه الأمم، وقيل إن ذلك كان في المنام، ورأى النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. ثم رأى سوادا عظيما فظن أنهم أمته، فقيل: هذا موسى وقومه. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية قد سد الأفق. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية عند الإمام أحمد وغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف 70,000. قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف، يعني من هؤلاء 70,000 زادني مع كل ألف 70,000. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته بعدما حدث هذا الحديث، فخاض الصحابة رضي الله عنهم في بيان من هم هؤلاء. هل هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام، أو هؤلاء الذين أسلموا في مكة وهاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أم من هؤلاء؟ فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم عن هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقال لهم عليه الصلاة والسلام في بيان وصف هؤلاء: هم الذين لا يسترقون ولا يختمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه صفاتهم، وهذه من أمارات تحقيقهم للتوحيد وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى وصفاء عقيدتهم. فإنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يختمون، لأن الاسترقاء وطلب الرقية من أحد يقول العلماء فيه إذلاء للناس وفيه منة من الغير، فلذلك كرهوها، فإلا فهذا يجوز، ليس بمحرم. وكذلك الأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم لا يختمون، أي لا يطلبون من أحد أن يقويهم. قيل لأن فيه طلب وفيه منة فلذلك يكرهوه، وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، وقال: وأنا أنهى أمتي عن الكي، يقوله عليه الصلاة والسلام، ولا يكتب ولا يتطيرون ولا يتشاءمون، وإنما هم يتوكلون على ربهم عملا بقوله سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهؤلاء حققوا التوحيد وأخلصوه لله سبحانه وتعالى، وأخلصوه لله عز وجل، ونقوه من شوائب الشرك والبدع والوثنية، فلذلك كان جزاؤهم عند الله عظيما، وهو أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا هو محل الشاهد من الحديث، وقوله عليه الصلاة والسلام ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، لماذا حصل لهم هذا الجزاء وحصل لهم هذا الفضل العظيم؟ لأنهم حققوا التوحيد لله سبحانه وتعالى وأخلصوه ونقوه من شوائب الشرك والبدع والوثنية، فأخلصوا عباداتهم وطاعاتهم بجميع أنواعها لله سبحانه وتعالى، ولم يلتفتوا في أي نوع من أنواع العبادة لمخلوق سوى الله سبحانه وتعالى، بل الأشياء والأسباب الجائز لهم أن يعملوها تركوها للكراهة، لأن ذلك كل ذلك من اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى، فهم تركوا هذه الأسباب المكروهة اعتمادا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. نعم، فلذلك كان جزاهم عند الله عظيما، وهو أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهذا يدل على فضل التوحيد وبيان حسن عاقبته لمن أخلصه لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكنهم قلوا فيما بعدهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعظم الأمة إيمانا وأكثرهم توحيدا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول عبد الله بن مسعود أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعماقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لسنة نبيه وتبليغ رسالته، تعرف لهم قدرهم واقتدوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى العظيم.
في وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فملأوا القرى والأمصار والكفار وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون العلوم النافعة، فما زالت في هذه الأمة على السنة بالقرون الثلاثة المفضلة.
القرون الثلاثة المفضلة يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قبل ثم الذين يلونهم.
وقد قلوا في آخر الزمان، قال شيخنا رحمه
الله
تعالى في مسائله، وبه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، فالكمية الكثيرة والعدد فالكمية الكثرة،
فهم أكثر الأمم يوم القيامة،
والعدد والكيفية
فضيلتهم في صفاتهم.
والكيفية فضيلتهم في صفاتهم كما في هذا الحديث بقوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قوله ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك،
يعني في بيان من هؤلاء. نعم،
أي الحاضرون في ذكرهم هذا الحديث، وفيه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم في مذاكرتهم العلم وحرصهم على فهم ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم حرصا على العمل به، وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن به دليل، لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم، لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه، بل يقال
إذا لم يكن معه دليل صريح لا يجزم بصواب نفسه. فهؤلاء الصحابة اجتهدوا في بيان المراد بهؤلاء، النبي عليه الصلاة والسلام قرهم على اجتهادهم، لكن لا يجزم الإنسان بأنه على صواب إلا عن علم وعن يقين.
بل يقال لعل الحكم كذا وكذا كقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث، قوله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يطلبون طلقة من أحد ولا يكتوون إذا كان فيهم ما يستشفى بالكي منه ولا يتطيرون، والطيرة شرك.
هم لا يطلبون الرقية من أحد لأن طلب الشيء من الغير فيه منا، فهم يتركون هذا مع أنه مشروع وجائز، لكنه تركوه اعتمادا على الله وتوكلا عليه، وكذلك لا يكتوون يعني لا يطلبون من أحد الكي لأن فيه منا من الغير، وفيه والسؤال فيه مذلة، وقيل لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي وقال وأنا أنهى أمتي عن الكي، هذه أسباب مشروعة لكنهم تركوها، أسباب جائزة لكنهم تركوها اعتمادا على الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه، لكنه لا يدل على أن هذا محرم، لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام تعاطى الأسباب وقال تداووا عباد الله، وقال تداووا عباد الله، إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله، لكن إذا كان هذا السبب سبب مكروه فإن الإنسان إذا قد يتركه لقوة إيمانه، لكن التداوي بالأسباب المشروعة لا ينافي التوكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل ورقته عائشة رضي الله عنها، فدل ذلك على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لكن إذا كان هذا السبب مكروها فالأولى تركه لمن قوي إيمانه.
فتركوا الشرك رأسا ولم ينذروا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية ثم فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء، والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه، وأن لا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه، ولا يرغبون إلا إلى ربهم ولا يرهبون إلا منه، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم، فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله،
قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فلا يشكوه إلى مخلوق ولا يتعلق قلبه بمخلوق، هذا شهادة غاية الإيمان، أن لا يشكو إلى أحد سوى الله. وذلك الخليل عليه السلام لما ألقي في النار أتاه جبريل وهو يلقى وقال له ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، كل ذلك توكلا على الله. فقال الله عز وجل كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
قوله فقام عكاشة بن محصن،
عكاشة بن محصن،
قوله فقام عكاشة بن
محصن، عكاشة
عكاشة بن محصن صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني أسيد بن خزيمة، قتله طليحة بن خبيث شهيدا، وكان
من الصحابة ومن أقدمهم الإسلام رضي الله عنه، وكان من أهل بدر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق أهل بدر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم.
وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقتال أهل الردة، فقاتل بني أسيد
بني أسد
لردتهم عن الإسلام، وكان بهم طليحة وقد ادعى النبوة وصدقوه، فأكرم الله عكاشة على يده لما كان كافرا، ثم بعد ذلك أداه
نعم الله نعم وحصلت له هذه الشهادة
لما كان كافرا، ثم بعد ذلك هداه الله إلى الإسلام، وجاهد الفرس مع سعد بن أبي وقاص، وسار له بالفرس وقائع معروفة في السير، وكان من السير
يعني هذا طليحة إنه تاب الأول ادعى النبوة ثم تاب نعم
السير، وكان ممن استشهد في قتال في وقعة الحيرة المشهورة. قوله فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فيها أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه.
نعم هذا ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بدعاء، فدل ذلك على أنه لا بأس أن الإنسان يسأل الحي فيما يقدر عليه، يسأله الدعاء يسأله حاجة يقدر عليها، لكن ما يسأل إنسان غائب لا يستطيع أن يمده ولا يعينه ولا يقضي حاجته، أو يسأل إنسان ميت، هذا شرك بالله والعياذ بالله. نعم
وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة، فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأل ما لا يقدر عليه.
نعم سأله ما لا يقدر عليه وجعله ندا لله يدعوه من دون الله، هذا هو الشرك بعينه. الله عز وجل يقول فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، ويقول عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه أيا كان ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
وكل من سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا فقد جعله ندا لله كما كان المشركون كذلك، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه ربكم وخالقكم ومن قبلكم وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فلا ترغبوا عنه إلى غيره بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواع فيما تطلبونه من قليل أو كثير. قوله أنت منهم لما كان يعلمه لما كان يعلمه
قام عكاشة رضي الله عنه وهذا من توفيق الله له قام وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اجعلني منهم قال أنت منهم قال لما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان لأنه من أهل بدر وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق أهل بدر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. نعم.
قوله أنت منهم لما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمانه وفضله وجهاده كما في الحديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قوله ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله يجعلني منهم فقال سبقت بها عكاشة.
قام رجل آخر لما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عكاشة وقال له أنت منهم قام رجل آخر وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يجب ويحق الطلب لأنه يتتابع عليه الناس وربما يطلب هذا الطلب إنسان مناقض أو إنسان عاصي ألا يستحق هذه الفضيلة فالنبي عليه الصلاة والسلام رده ردا جميلا وقال له سبقت بها عكاشة لقد لست منه ولا قال له لا إنما رده عليه الصلاة والسلام ردا رديفا فهذا الذي ينبغي المسلم إذا طلب أحد منه شيء أن يرده ردا لطيفا وردا جميلا لا يؤثر على النفس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سبقت بها عكاشة حتى لا يتتابع الناس وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام علم من هذا السائل الثاني النفاق فلذلك رده ردا جميلا وقال له سبقت بها عكاشة وربما يحتمل المعنيين لا يتتابع عليها الناس وربما كان السائل الثاني ممن يعني عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بالنفاق. نعم.
والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة لئلا تتابع الناس بسؤال ذلك فاسأله من ليس أهلا له وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريضا كما لا يخفى. فيه مسائل الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد
يعني فوائد التي اشتمل عليها الأدلة السابقة كما تقدم في الأبواب. نعم.
الثانية ما معنى تحقيقه
تحقيقه تخليصه من البدع والشوائب الوثنية وإخلاصه لله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وحده ولا سواه هذا تخليصه وتحقيقه.
نعم. ثناه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين
حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين.
ثناه على سادات الأولياء بسلامتهم
يعني من ثناه على إبراهيم ونحن قد أمرنا بالاقتداء بإبراهيم بل النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقتدي بأبيه إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فثناء الله على نبيه إبراهيم وأمره نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقتدي به وأمر أيضا للأمة أن يقتدوا بإبراهيم ويقتدوا بمحمد فإن إبراهيم هو إمام الحنفاء وسيد الحنفاء. نعم.
ثناءه على سادات الأولياء بسلامة من الشرك
سادات الأولياء هؤلاء من صفاتهم من الأولياء فإن أولياء الله وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ومن صفاته التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء هم الأولياء ليست الولاية مجرد دعوة السيادة والفضل ونحو ذلك لا إنما الولاية إنما تحصل بالإيمان الصادق وبالعمل الصالح لكنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى أما دعوة الفضيلة ودعوة الولاية وأنه رجل صالح وولي وأنه مستجاب دعوة من ادعى ذلك فهو كاذب لأن المؤمن لا يمكن أن يدعي لنفسه ذلك فالمؤمن دائم يكون خائفا ويكون وجلا ألا تقبل منه أعماله. نعم.
كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
نعم ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد يعني الرقية يعني طلب الرقية أما الرقية ذاتها لا ليست هي المراد يعني طلب الرقية يعني بقال لا يسير هم الذين لا يستقون يعني لا يطلبون وإلا كون أحد يقيه فهو يقي نفسه فلا بأس النبي عليه الصلاة والسلام كان يقي نفسه ورقى رآه جبريل، لكن طلبها لأن طلب الشيء هذا من الخير في شيء من الجنة وما دل على الإنسان. وكذلك الكي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقال وأنا أنهى أمتي عن الكي. نعم.
قول الجامع للخصال هو التوكل.
الجامع للخصال الذي هي من خصال أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان، الجامع لها هو أنهم يتوكلون على الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر صفاتهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، ولذلك يقول عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فدل ذلك أن من لم يتوكل على الله أنه ليس بمؤمن. نعم.
عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
نعم، عشان ما يصل هذه المرتبة العظيمة من الإيمان إلا بالعمل الصالح. نعم. فالإيمان ليس مجرد دعوة، لا، لابد من يقين وعمل صالح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق وأفضلهم، كان آخرهم عبادة عليه الصلاة والسلام، وقام من الليل حتى تفطرت قدماه، وكان عليه الصلاة والسلام كثير الصيام كثير العبادة. فالإنسان لا يبلغ مرتبة الإيمان إلا بحسن العمل بكثرته. نعم.
حرصهم على الخير. فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية،
هذه من صفاتهم، فضيلة هذه الأمة بأنهم أكثر الأمم هم هذه الأمة المباركة، وكذلك هذه من حيث الكمية، ومن حيث الكيفية هذه من صفاتهم أنهم يتوكلون على الله حق التوكل. نعم.
فضيلة أصحاب موسى.
نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أكثر ما رأى من الأمم من القيامة هم أصحاب موسى، فليس أكثر من أمة محمد إلا أمة موسى وأصحاب موسى. نعم.
عرض الأمم عليه الصلاة والسلام.
نعم.
أن كل أمة تحشر وحدها.
الثاني عشر. نعم.
أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
نعم.
قلت من استجابة للأنبياء.
ما يقولك 13 رابع عشر.
13.
لا تكتب شيء من كلامك.
قلت من استجابة للأنبياء.
نعم. قلت من استجاب لبعض الأنبياء. فبعض الأنبياء لم يؤمن به أحد، وبعضهم إنما آمن به رجل أو اثنان. نعم.
الرابع عشر أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.
نعم.
15 ثمرت هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. 16 الرخصة في
طب. يعني الكثرة ليست دليلا على الصواب على الحق. فهؤلاء أنبياء عصتهم أممتهم آتوا وحده يوم القيامة، ولذلك يقول عز وجل وإن تدع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة ليست دليلا على الحق، إنما الدليل على أن هذا على الحق أن يكون عمله على منهج الكتاب والسنة. نعم.
16 الرخصة في الرقية من العين والحمى.
والحمى. نعم. كما تقدم لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم.
17 عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 18 بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
حريصين، هذا من شدة إخلاصهم السلف أنهم أصحاب عمق في العلم، وكذلك أصحاب إخلاص وصدق لله. فلما فهم عبد الرحمن بن حصي أنه قد فهم أحد أنه قد قام من الليل قال لا، ألا إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فذلك من دليل على حرصهم على أن لا يمدح الإنسان بما ليس فيه وأن يثنى عليه بما ليس فيه، هذا دليل على حرصهم على الإخلاص والصدق. نعم.
19 قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة.
أي نعم، علم من أعلام النبوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم من أهل الجنة، هذا أمر مغيب لا يعلمه إلا الله، هذا علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله أطلعه على ذلك وأعلمه بهذا الأمر المغيب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن عدد من الصحابة أنهم من أهل الجنة، بالعشرة المبشرين بالجنة وعكاشة بن محصن رضي الله عنه وغيرهم. نعم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل الجنة، وفي هذا دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر عن أمر مبلغ لا يعلمه إلا الله. نعم.
العشرون فضيلة عكاشة.
إيه فضيلة عكاشة رضي الله عنه، لأنه من هؤلاء السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فدل هذا يدل على فضله رضي الله عنه وعلى شرفه ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، أن الله يدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب لعظم فضله وقوة إيمانه رضي الله عنه.
الحادي والعشرون استعمال المعاريض.
إيه استعمال المعاريض، النبي لما قام الرجل آخر وقال اجعلني منهم، ما قاله النبي لا، قال سبقك بها عكاشا. نعم. فهذا الذي ينبغي الإنسان أن يحسن الأسلوب في كلام مع الآخرين، وكذلك في رد طلب الإنسان الذي لا يقدر عليه ينبغي أن يرده ردا جميلا. نعم.
ثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يجاب هذا الشخص الآخر بما يكره وقال له لا، لكن من حسن خلق عليه الصلاة والسلام أنه رده ردا حسنا. نعم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتباح ثيابهم، أي ثياب الكفار. وتباح آنية كفار أهل الكتاب أو غيرهم إن جهل حالها.
قال رحمه الله تعالى: وتباح آنية الكفار وثيابهم. تقدم الكلام في أول هذا الباب أن جميع الآنية الطاهرة تباح، استثنى المصنف رحمه الله منها آنية الذهب والفضة والآنية المغصوبة وغير ذلك، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل. ثم المصنف هنا رحمه الله يبين حكم آنية الكفار التي ليست محرمة علينا في ديننا مثيلتها، هل هي مباحة أم لا؟ أما ما حرم علينا في ديننا كآنية الذهب والفضة هذه محرمة، سواء كانت آنية مسلم أو آنية كافر، فإنه لا يجوز للمسلم أن يستعملها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة، وأخبر عليه الصلاة والسلام بعقوبة من يفعل ذلك بقوله: فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يبين حكم استعمال آنية الكفار وثيابهم، ويخبر أن ذلك مباح، أن آنية الكفار وثيابهم الأصل فيها الطهارة، إن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته استعملوا آنية الكفار واستعملوا ثيابهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه العوالي من آنية من الكفار، وكانت تأتيه الثياب من ثياب الكفار، وكان عليه الصلاة والسلام يستعملها، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستعملونها، فذلك فدل ذلك على أنها مباحة، فدل ذلك على أنها مباحة. قال: وتباح آنية كفار، يعني أهل الكتاب وغيرهم، إن جهل حالها، يعني لم يعلم نجاستها، فإن علم نجاستها وجب غسلها حتى تطهر ثم تستعمل. نعم.
وتباح ثيابهم، أي ثياب الكفار إن جهل حالها،
إلا إن كانت من أشياء محرمة، كانت تكون من جلد ميتة هذه محرمة كما سيأتي، سواء كانت من آنية المسلمين أو آنية الكفار.
وتباح ثيابهم، أي ثياب الكفار إن جهل حالها،
يعني جهل حالها لم يعلم نجاستها، فإن علم نجاستها فإنها تغسل وتطهر بذلك.
إن جهل حالها بأن لم تعلم نجاستها حتى ما ولي عوراتهم،
يعني حتى ثيابهم التي تلي عوراتهم، لو كانت هذه الثياب منقوسة لهم، إن حتى لو وليت عوراتهم كان ذلك مظنة لنجاستها، إنه لا بأس من استعمالها إذا لم يعلم نجاستها، وإن كان بعضهم يرى أنها إذا كانت مما يلي العورات مثل السراويل فإنه يجب غسلها، لأنها مظنة للنجاسة، لأن الكفار لا يتطهرون من النجاسات. نعم.
يعني أنه يجوز للمسلم أن يستعير من الكافر أوانيه وثيابه المجهولة.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام دعاه المشركون ودعاه اليهود، ومع ذلك أكل عليه الصلاة والسلام من طعامهم وطعامهم في آنية. النبي عليه الصلاة والسلام دعاه رجل في المدينة يهودي على إهالة سنخة فاستجاب له، وكذلك في غزوة خيبر وضعت له امرأة يهودية شاة شاة مصرية، والنبي عليه الصلاة والسلام استجاب لها وأكل منها، فدل ذلك على أن آنيته طاهرة. وكذلك كان تأتيه الثياب عليه الصلاة والسلام من ثياب المشركين، وكان يلبسها ويلبسها أصحابه.
ونحكم بطهارتها وأنها متى حصلت في أيدينا،
نحكم بطهارتها إلا إذا علم أن فيها نجاسة. نعم،
وأنها متى حصلت في أيدينا لم يجب علينا تطهير ما لم نعلم نجاسته منها.
أما إذا علمنا أنها نجسة فنغسلها حتى تطهر. نعم، إلا إن كانت من من الأشياء التي نجاستها عينية، فلتكون من جلد ميتة أو من جلد كلب، هذه نجاستها عيني لا يمكن تطهر ولا يجوز أن يستعملها. نعم، المسلم. لكن كانت لا مما يجوز استعمالها لكنها أصابها نجاسة، فإنها تغسل حتى تطهر من هذه النجاسة وتستعمل. نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
القربة الكبيرة، لكن قالوا ما تكون إلا من جلدين ولا تكون إلا من جلد بعير، لا تكون إلا من جلدين المزادة لأنها كبيرة، القربة الكبيرة ولا تكون إلا من جلد بعير. ولهذا الحديث قصة طويلة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة، كان في سفر، فانتهى ما معه من ماء، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ورجل آخر ليبحثوا عن الماء، فذهبوا يبحثون عن الماء فوجدوا امرأة مشركة على بعيرها وهي راكبة على البعير بين مزادتين، على يمينها مزادة وعلى يسارها مزادة، فسألوها عن الماء فقالت إن الماء بعيد وعهدي به أمس مثل هذا الوقت، يعني إنه مسيرة يوم، فاقتادوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا اذهبي معنا إلى رسول الله. قالت الذي يقال له الصابي قالوا كما قلت لأنها مشركة، فذهبوا بها للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام فك فم المزادة وأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يستقوا، فاستقى الجيش كله ولم ينقص من هذه المزادة شيئا، ثم ربطها عليه الصلاة والسلام وكأن هذه لم يؤخذ منها شيء، وهذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي تدل على صدق نبوته. فملأ الصحابة جميع ما معهم من آنية وشربوا منها وتوضأ واغتسلوا وربطها النبي عليه الصلاة والسلام وكأنها لم يؤخذ منها شيء، وهذه تنظر إليهم وتعجب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يجمعوا لها شيئا من الطعام، فجمعوا لها شيئا من الأقط والتمر والسويق وأعطوه إياها، ثم ذهبت إلى قومها فاستقطعها أهلها فسألوها عن السبب، تأخرت عن موعد مجيئها، فأخبرهم بما رأت وقالت رأيت عجبا، رأيت هذا الصابر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون ساحرا فوالله ما بين السماء والأرض أستمر، وإما أن يكون نبيا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغزو ناحية قومها أو يرسل السرايا ناحية قومها ويأمر الصحابة ألا يتعرضوا لها ولقومها بشيء، فلما تكرر ذلك منهم وكانت هذه امرأة نبيها قالت والله ما ترككم هؤلاء بشيء، فأرأت تدخل في الإسلام، فدخلوا في الإسلام وأسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من وفائه لهذه المرأة لأنها عملت معهم معروفة أمر الصحابة ألا يتعرضوها بسوء لأن لها معروفا عليهم، وأن لا يتعرضوا لقومها إكراما لها، فلما رأت هذا الإكرام وحسن هذه المعاملة كان ذلك سببا في دخولها ودخول قومها في الإسلام فأسلموا. فهذه قصة عظيمة، قصة عجيبة تدل على ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من هذه المعجزة العظيمة، وهو أنه سقى الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقص من هذا الماء شيء، ثم حسن معاملة عليه الصلاة والسلام وأثر حسن المعاملة في أن هذه المرأة أسلم وقومها أسلم بسبب حسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لها ولقومها، كونها مشركة لم يمنعه عليه الصلاة والسلام من حسن المعاملة لها، فإنما دخلت في الإسلام ودخل قومها في الإسلام بحسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لها ولقومها. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل آنية المشركة وهي المزادة، فشرب من مائها وشرب الصحابة وتوضأوا واغتسلوا منها، فدل ذلك على جواز استعمال آنية الكفار. ولذلك في الحديث الآخر يقول جابر كنا نغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فلا ينكر ذلك علينا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن آنية الكفار وثيابهم مباحة ما لم تعلم نجاستها.
ولأن الأصل الطهارة.
نعم، الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما حكم الشرع عليه بالنجاسة.
لكن ما لاقى عوراتهم كالسراويل، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه.
فلذلك رأى بعض العلماء أنه ينبغي أن تغسل إذا كانت هذه الثياب مما يلي العورات لأنها مظنة للنجاسة، لأن الكفار لا يتطهرون من النجاسات كالمسلمين. نعم.
ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغ اللحم.
نعم.
هذا
نعم.
قول
جلد الميتة لا يطهر بالدار. وهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، فمنهم من يرى أنها لا تطهر، في حديث عبد الله بن عكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب لهم كتابا قبل وفاته بشهر أو شهرين وقال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عسل. قالوا هذا من آخر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام بما يتعلق بجلد الميتة، وهذا ناسخ لما قبله من الأحاديث. وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله وانفرد به عن غيره من الأئمة الثلاثة، ولذلك عد ناظم مفردات هذه المسألة من مفردات الإمام أحمد رحمه الله. فلذلك يقول ناظم مفردات: كذا إهاب ميتة لا يطهر بالدفغ في المنصوص وهو الأشهر، كذا إهاب ميتة لا يطهر بالدفغ في المنصوص وهو الأشهر. أكل عد ناظم مفردات هذه المسألة من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، واستدلوا عليه بما روى مسلم في صحيحه أن شاة لميمونة ماتت فرعاهم النبي عليه الصلاة والسلام يجرونها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرض. قال: يطهره الماء والقرض. فدل ذلك على أن الدبغ يطهر جلد الميتة، يطهر جلد الميتة. هذا دليل. قالوا: وأجابوا عن حديث عبد الله بن عكيم في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عسل. قالوا: إن قالوا إهاب، الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، لكنه بعد الدبغ لا يسمى إهاب، يسمى جلد. فقول النبي لا تنتفع من الميتة بإهاب يعني بالإهاب، يعني هذا قبل الدبغ، وأما بعد الدبغ فليس مرادا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتفع من الميتة بإهاب، لأن الإهاب يسمى إهاب متى؟ قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فلا يسمى إهاب. والنبي قال لا تنتفع من الميتة بإهاب، هذا إذا كان قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فإنه يكون مباحا لقول النبي عليه الصلاة والسلام يطهره الماء والقرض، القرض والسدر.
هذا قول عمر وابنه وغيرهما، لما روى عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه الخمسة.
ولم يعني أصحاب السنن والإمام أحمد هؤلاء الخمسة، نعم.
ولم يذكر التوقيت غير أبي داود وأحمد، وقال ما أصلح إسناده.
الإمام أحمد صحح إسناده وغيره من أهل العلم صححوا إسناده هذا الحديث، ولذلك احتج به الإمام أحمد رحمه الله، نعم.
وفي رواية الطبراني والدارقطني: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وهو دال على سبق الرخصة وأنه متأخر فتعين الأخذ به.
فيتعين الأخذ به.
وأنه متأخر فيتعين الأخذ به.
يعني هذا وجه الدليل، لكن مثل ما أقول لكم يجمع عن هذا الحديث ويجمع بينهما أن قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، والإهاب هذا قبل الدم. وحديث ميمونة وكذلك حديث ابن عباس يدلان على إيش؟ على إباحته بعد الدم. فهذا فيه جمع بين الأدلة، فيه جمع بين الأدلة، ولعل هذا هو الأرجح، وهذا ما اختاره ورجحه كثير من المحققين من أهل العلم. الراجح إن شاء الله أن جلد الميتة يظهر بالدم، أن جلد الميتة يظهر بالدم، نعم.
والمراد بالميتة في عرف الشرع كما في المصباح ما مات حتف أنفه.
يقول نعم، الميتة هو مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروع. طيب يا أخوان، لماذا يقولون مات حتف أنفه؟ ليش ما يقولون مات حتف فمه؟ يقول لك لماذا يقولون مات حتف أنفه؟ يقولون لأن الروح تخرج مع الأنف، ولذلك يقولون مات حتف أنفه لأن الروح تخرج مع الأنف، ولذلك يقال مات حتف أن تخرج مع
الآمن. أو قتل على هيئة غير مشروعة.
نعم، فالميتة نعم ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، إما في الفاعل أو في المفعول. الفاعل كأن يكون كافرا أو ذبحه لصنم أو ذبحه ذبح صيدا وهو أو قتل صيدا وهو محرم هذه كلها ميتة، أن المحرم ممنوع من قتل الصيد، والكافر لا تحل ذبيحته إن كان مشركا، أو ذبح أو في المفعول كأن لا يقطع لا يذبحه الذبح المشروع، كأن يخنقه أو يقتله بالضرب على رأسه هذه الموقودة ونحو ذلك،
أو قتل
يعني
على
يقتل أو يذبح على هيئة غير مشروعة، إما في الفاعل كونه غير أهل للتذكية في الكافر أو في المفعول. نعم،
إما في الفاعل أو في المفعول فما ذبح للصنم أو في الإحرام أو
هذا
لم
هذا نعم هذا في الفاعل ما ذبح للصنم نعم في هذا في المفعول نعم
فما ذبح للصنم
في الفاعل نعم ما ذبح للصنم لأنه نواه الذابح للصنم هذا لا يعد شرك بالله، وكذلك أو ذبحه في الإحرام هذا لأن هذه العلة من أين؟ من الفاعل لأنه تقرب به إلى هذا الصنم هذا شرك والعياذ بالله، أو كذلك قتله في حال الإحرام هو ممنوع من ذبح الصيد، لكن بهيمة الأنعام يباح ذبحها، لكن مراده في الإحرام يعني لو كان صيدا أو صاد حمار وحش أو ظبي ونحو ذلك أو أرنب هذا صيد محرم على المحرم وما ذبحه ميتا. نعم،
أو لم يقطع منه الحلقوم ميتة.
نعم هذا في المفعول يعني لم يقطع منه الحلقوم نعم، أو قتله بالخنق أو كانت موقودة ضربه على رأسه ومات هذا لا يجوز ما ذكره الذكاة الشرعية، فهذه العلة فيه أنه في المفعول. نعم،
وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحل ولا الطهارة،
لذلك ذبح ما لا يؤكل مثل السباع المحرمة ذبحها لا يحلها فلا يجعله حياة الأكل ولا يطهر جلدها. نعم، وهذا فيه إشارة إلى خلاف بعض أهل العلم إنهم يرون طهارة جلدها بتذكيتها. نعم، فهو يشير إلى هذا الخلاف رحمه الله. نعم،
انتهى.
وأظنه مذهب مالك رحمه الله أن المذكات من السباع أنها تطهر جلودها. نعم،
انتهى. والموت عدم الحياة عما من شأنه الحياة،
يبين لنا الموت بشكل يقول عدم الحياة عما من شأنه الحياة، والتعريف الآخر أدق. نعم،
كما في المطول أو عدم الحياة عمن اتصف بها،
أي يقول عدم الحياة عمن اتصف بالحياة يعني ذهب الحياة عنه بعد أن اتصف بها. نعم،
كما قاله السيد وهو أظهر.
نعم،
وقد يطلق
المطبز في كتابه المغرب. نعم،
وقد يطلق الموت على ما لا حياة فيه أصلا.
نعم،
كما قال تعالى في حق الأصنام أموات غير أحياء
وما يشعرون أيان يبعثون. نعم،
ويباح استعماله أي جلد الميتة.
نعم، بركة بركة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.